بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح على كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لشيخنا وأستاذنا الفاضل أبي سيف إبراهيم الزعابي، حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه. وقد ذكر جزاه الله خيرا الراجح بالدليل الواضح، نسأل الله أن يكون وفق فيه إلى الصواب، وأن ينفع به جميع المسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نترككم مع الشرح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المجالس التي قد قلت في هذا الزمان، ألا وهي مجالس العلم، لأن العلم كما تعلمون نور وهداية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم علم اليقين أنه لو أراد الله بك خيرا فقهك في هذا الدين، لأن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافرا. هذا العلم هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك لن تصل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى إلا بهذا العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم، بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لأنه لا يجوز لك أن تتكلم في أحكام الله ولا تقول قال رسول الله إلا وأنت على علم وعلى بينة، لأنك إذا تكلمت على الله سبحانه وتعالى بغير علم فاعلم أنك على خطر عظيم، بل جعلت نفسك مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم، أعني به العلم الشرعي، إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فالذي يتصدر ويفتي ويتكلم وهو على غير علم جعل نفسه مشرعا مع الله، لأنه لا حاكم إلا الله، لا يحكم بأن هذا حلال وهذا حرام إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع المرء أن يعرف أن هذا حلال وهذا حرام إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لا بد من التعلم، لأن العلم هو طريق الأنبياء، وهو طريق العلماء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في غير ما آية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من؟ من عباده العلماء، لأن العلماء قد نظروا في هذا العلم وعلموا مراد الله وعلموا ما أراد الله، لهذا خافوا الله وخشوا الله سبحانه وتعالى بعلمهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن؟ وأولو العلم. أولو العلم، انظروا إلى فضل هذا العلم وفضل العالم وفضل المتعلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، انتبه، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي من؟ وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، كفضلي على أدناكم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم الحيتان تستغفر له وهي في البحر، الحيتان تستغفر له، أي الأسماك. تخيل كم من هذه الأسماك الكثيرة في هذا البحر تستغفر لمن؟ لطالب العلم. لأن العبادة على جهل طامة ومصيبة، لأنه سيأتي ببدع مخالفة لما أراد الله. لا بد من العلم قبل العمل وقبل القول، لا بد من أن تتعلم حتى تتكلم على بصيرة، ولا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لأنك تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ويكفي شرف لهذا العالم أن الله سبحانه وتعالى فرق حتى في الحيوان المتعلم والحيوان الغير متعلم. فأنتم تعلمون أن كلب الصيد مباح صيده، وأما الكلب الآخر فمحرم. إذن شتان بين العالم وبين الجاهل، شتان حتى في الحيوانات، فما بالك في البشر. ولهذا لا بد من التعلم والصبر على هذا العلم والتصابر. إن لم تصبر، صبر نفسك واصبر ساعات. الصبر على ذل العلم ساعة خير من الجهل طوال الدهر. لهذا تصبر على ذل العلم ساعة خير لك. وتعلمون أن العلم ينقسم إلى قسمين: منه ما هو فرض عين واجب على كل مسلم أن يتعلمه ويأتم بتركه لهذا العلم، ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما فرض العين فهو أن تتعلم الطهارة، لأنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بصلاتك، تتعلم الوضوء، تتعلم الصلاة، تتعلم الزكاة إذا كنت من أهل الأموال، كذلك تتعلم البيوع إذا كنت من أهل الأموال، تتعلم الحج إذا جاء موسم الحج وتريد أن تحج، تتعلم هذه الأمور حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، لا تتخبط. وأنتم ترون ما يحصل في الحج من المسائل التي يندى لها الجبين، وما ذلك إلا لعدم علمهم ولعدم تعلمهم، لأنهم لو تعلموا لما حصل ما حصل من هذا الخلاف الذي تجدونه بسبب جهلهم. وهذا العلم الذي سنأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى هو فرض كفاية، هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية على ما ذكرناه في التفصيل الذي قد سبق. ولا بد أن تعلموا أن هذا العلم عبادة، هذا العلم عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى به. وأي عبادة أفضل من العلم؟ العلم كما قال العلماء أفضل من الجهاد بالسيف. لماذا؟ لأنه لولا العلم لما كان الجهاد بالسيف، ولولا العلماء ومصابرة العلماء وحث الناس وتعليم الناس لما قام الناس بالجهاد الذي هو جهاد السيف. إذن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء إنما هم على ثغور من ثغور الجهاد، لأنهم يجاهدوا بعلمهم ويصبروا. كم يواجه هذا العالم من البشر، وكم يواجه من الناس على اختلاف عقولهم وعلى اختلاف لهجاتهم وعلى اختلاف مستوياتهم العلمية، فيأتيه طالب العلم ويأتيه العامي ويأتيه المتوسط ويأتيه من يريد أن يغرر به ويأتيه من يريد أن يتعلم، وعلى ذلك فقس. إذن هو على جهاد مع هذا العلم وعلى صبر، ولهذا لا بد من احترام العلماء وتقدير العلماء، لأنه لولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء العلماء لضاع هذا الدين وهذا العلم. فلهذا حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بحفظ العلماء، حفظ لنا هذا العلم بحفظ من؟ بحفظ العلماء. لولا العلماء وسلسلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل وصلنا حديث؟ هل علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ هل علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا؟ لم نعلم إلا بعلمائنا، رحم الله العلماء رحمة واسعة. ولهذا كما سبق أن هذا العلم عبادة، وتعلمون أن العبادة يشترط فيها الإخلاص، العبادة يشترط فيها الإخلاص، لا بد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. لأنه من أشرك في عبادته وراء فعمله مردود، فإياك أن تشرك في عبادتك وهي أعظم عبادة وهي العلم. عليك أن تخلص في هذه العبادة، عليك أن تتحرى الإخلاص، فتحضر إلى مجالس العلم وأنت محتسب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. لم تحضر حتى يقال أن فلان طالب علم، لم تحضر حتى يقال أنني كذا وكذا، لا، لأنه إذا دخل في نفسك هذا فيا ويلك ويلاه. لابد أن تخلص النية وأنت ذاهب إلى مجلس العلم، وأن تحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى في كل جلسة من أول الجلسة إلى آخرها. تحتسب الأجر على من؟ على الغفور الرحيم. لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن تنوي بهذه العبادة وجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. هذه عبادة لا بد أن تخلص فيها، ولا بد أن تتحرى فيها الإخلاص قدر المستطاع. وإن دخلك بعض الرياء فحاول أن تجاهد نفسك وأن تصبر نفسك. وكذلك إذا تعلمت عليك أن تعمل بهذا العلم، لأنك مسؤول يوم القيامة عن هذا العلم. هل هذا العلم تعلمت هذا العلم ليقال أنك عالم أو ليقال أنك طالب علم، أو تعلمت هذا العلم حتى تعمل به؟ لابد أن تعمل بما علمت، وأن تجاهد نفسك على العمل بما علمت، لأن العلم يرسخ بالعمل، العلم يرسخ بالعمل. وإن لم يأتي العمل فلا شك في ذهاب العلم، ولا شك أنه سينسلخ منك كانسلاخ الجلد من الذبيحة. فعليك أن تعمل بعلمك قدر المستطاع، ولا تبالي بفلان ولا بعلان الذي يستهزئ بك، فإنك تعمل على بصيرة من علمك. كذلك عليك أن تدعو بما علمت، عليك أن تدعو بهذا العلم وإلى هذا العلم، وأن تبين للناس أن هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العلم أو هذا العمل الذي تعلمته خذوه واعملوا به، لا بد أن تدعو ولا بد أن تصبر على هذا العلم، وهذه قد جمعت. وكذلك عليك أن تصبر على هذا العلم، لأنك ستواجه المشاكل والإشكالات، وتجد المستهزئ، وتجد الراد، وتجد الحاسد، وتجد الباغر، وتجد المتتبع لك ولأخطائك، فعليك أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد جمعت هذه في قوله تعالى كما قال الإمام الشافعي في هذه السورة العظيمة، وهي سورة العصر كما تعلمون، فإنها قد جمعت هذه المسائل. والعصر يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان أي جنس الإنسان، جميع الإنسان، وأكده بإن لفي، وأكده باللام، لفي خسر. إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، تعلموا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، دعوا إلى هذا العلم، وتواصوا بالصبر، صبروا على هذا العلم. وكذلك لا بد، بل هو واجب عليك أن تحترم العلماء، وأن تقدر أهل العلم، وتقدر العلم، لأنك إنما تقدر أهل العلم ليس لذواتهم، وإنما تقدر أهل العلم لعلمهم. فإذا مر عليك إمام من الأئمة من السلف أو من الخلف، فعليك أن تترحم عليه، ولا تذكره إلا بخير، وأن تستغفر له، وأن تدعو له، لأنه بدعائك هذا تحصل على الخير العظيم والفضل الجزيل، لأنك بدعائك تؤمن الملائكة، ولك بمثله، ولك بمثله. فماذا تخسر عندما يمر عليك عالم من العلماء؟ تقول رحمه الله. مر عليك صحابي، أن تقول رضي الله عنه. فعليك أن تجل العلماء، وأن تقدر العلماء، وأن تحترم العلماء، وأن تعذر العلماء في اختلافهم، فيما اختلفوا فيه من المسائل. فأنتم تعلمون أن الأئمة الأربعة قد اختلفوا في كثير من المسائل، فلا تضرب أقوال العلماء، ولكن قول الراجح كذا، وأما الإمام فلان فقد أخطأ رحمه الله رحمة واسعة. ماذا تحصل؟ أن تترحم على العلماء، وأن تذكرهم بخير، فإنهم قد أجهدوا أنفسهم، وإن أخطأوا فهم قد أصابوا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن هو على كلا الحالتين مصيب للأجر، لا شك ولا ريب في ذلك. أنت ماذا أصبت بقولك أن فلان فيه وفيه؟ لم تصب إلا ربما الإثم إذا قد ذكرت العالم بسوء، ولكن إذا ترحمت عليه فإن الله سبحانه وتعالى يجزيك خيرا كثيرا. وكذلك على طالب العلم قبل أن يبدأ في علمه أن يختار في سؤاله من يثق به وفي علمه، لا يأتي يسأل كل الناس، يأتي إلى هذا ويسأل ثم يأخذ هذا القول ويسأل آخر، كلا، لا يجعل الأقوال تتضارب، ولا يأتي يسأل من لا يثق بعلمه، اسأل من تثق بعلمه فهو حجة عند الله سبحانه وتعالى، إما لك وإما عليك. لأنك إذا سألت العالم وسألت من تثق في علمه فقد برئت ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. فلما تأتي يوم القيامة ويقول الله لك: يا فلان، لماذا فعلت هذا الفعل؟ تقول: يا ربي، أنا وثقت في العالم الفلاني وفي الشيخ الفلاني وهو أفتاني، فإن كان قد اجتهد في المسألة وهو من أهل الاجتهاد أجر، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد وتكلم وأفتى أزر وجر إلى النار والعياذ بالله إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، لأن مسألة الفتوى ليست بالهينة، وعليك أن تختار وتتقي في سؤالك من هم من أهل العلم بحق. كذلك إذا كان في مجلس العلم عليه أن يحسن السؤال وأن لا يقاطع المتكلم. كثير من طلبة العلم عندما يبدأ المتكلم في كلمته والمتحدث بدأ من هو جالس في مقاطعته، وهذا ليس من آداب طلب العلم، هذا ليس من آداب طلب العلم. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: والله ما شربت الماء أمام مالك أو أحد من العلماء احتراما له. هذا ليس بالهين. بعضهم يقول: ما أرفع صوتي فوقه. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل مجلس العلم وجلس ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن كلامي إنما هو كلام من؟ قال الله قال رسوله، وأنت عندما ترفع صوتك على من ترفع؟ هل ترفع علي أنا؟ لا، ترفع على كلام الله وعلى كلام رسوله. فيجب عليك أن تحترم مجلس العلم، وعليك أن تتأدب بآداب مجلس العلم كما تأدب السلف، فنحن نتأدب ونقتدي بهم لأنهم هم أسلافنا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، وكذلك من سار على نهجهم، وهم كانوا في مجلس العلم كما ثبت ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان تكلم طأطأ الصحابة رؤوسهم كأنما على رؤوسهم الطير من شدة احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على احترام مجلس العلم. كذلك كان يفعل طلاب العلم، يفعل طلاب العلم في الأوقات السالفات، وقل في هذا الزمان من يتحدث عن هذه المسائل، ألا وهي مسائل احترام العلم واحترام من كان يتكلم في العلم. لهذا قد أخبرني بعض إخواننا من طلبة العلم أنه في المدينة في المعهد أو في الجامعة كما تعلمون، يقول كان طالب يأتي إلى الأستاذ ويأتي، وهذا الأستاذ ربما هو في المصطلح أو في الفقه، ويأتي يقول: يا شيخ، ما إعراب كلمة كذا؟ يعني يريد أن يعجز الشيخ أمام الطلبة، ويأتي بالمسائل الغريبة، يقول: يا شيخ، ما تقول في كذا؟ ما تقول في المسألة كذا؟ من باب التعجيز. والشيخ بعض الأحيان ربما لا يعرف الإعراب في هذه المسألة، لأن المسألة أصلا عويصة وفيها خلاف قوي، فالشيخ ربما يجيب وربما يسكت، وماذا استفدت أنت؟ وأين الإخلاص في العلم؟ أنت ما جئت هنا إلا أن تظهر نفسك وتريد أن تفهم هذا الشيخ. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لهذا الأمر لمجادلة العلماء هذا أمر ليس بالهين، هذا سيوقعه في عذاب جهنم. هذا الأستاذ لو كان بحق قوي الشخصية لقال لهذا التلميذ: اخرج، فأنت لا تستحق أن تكون طالب للعلم، لأنك أولا لم تتأدب بآداب طلب العلم، وأتيت بهذه المسائل للتعجيز لا للتعليم. وكم من السلف، وتعلمون قصة الإمام أحمد لما ركله، لما كان جالس مع سفيان أو أحد العلماء فوضعوا له بعض الأحاديث وخلطوا الأسانيد، فالتلميذ الذي كان مع الإمام أحمد قال: يا إمام، سنختبر الشيخ. قال: لا تختبره، فإنه ثقة وأنا أعلم به. فقال: إلا اختبرته. قال: إذن أنت وشأنك. فأتى إلى الشيخ قال: يا شيخ، ما تقول في فلان عن فلان عن فلان؟ فقال الشيخ: اختبار هو. قال: أما أنت فلا تفعل، أي الإمام أحمد. هم أرسلوا أحد يسأل الشيخ، لم يسأله أحمد ولا من كان معه. قال: أما أنت فهذه بعيدة عنك، لا تفعلها، وأما أنت فأنت الذي يفعل هذا. وركله، وهو الذي قد فعله. لماذا؟ لأنه قد علم أنه لا يريد أن يتعلم، إنما يريد أن يختبر. ولهذا تعلموا هؤلاء وخرجوا علماء، لماذا؟ لأنهم تأدبوا بآداب طلب العلم.
كلكم يعلم من هو الأعمش في شدته وعلى طلبته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سليمان بن مهران. كان رحمه الله لا يعطي الحديث، هو شحيح، حتى أنه كان يكره أن يجلس رجل بجواره، فقال رجل سأجلس، وكان إذا جلس أحد وشعر أن أحد جالس بجواره وكان هو أعمى لا يرى، هو أعمى البصر وليس أعمى البصيرة، فكان إذا جلس علم أن أحد بجانبه فأخذ كل ما تكلم، قال حدثنا فلان، وأخذ يدفل على هذا التلميذ الذي بجواره، لأنه يكره أن يجلس أحد بجواره، إنما يجلس أمامه. فلما انتهى المجلس جاءوا لهذا التلميذ قالوا نسألك بالله سبحانه وتعالى، كيف صبرت على ما يفعل معك وأنت جالس تكتب وتأخذ؟ قال صبرت لأجل هذا العلم، صبرت لأجل هذا العلم. انظروا إلى صبرهم، والقصص كثيرة ولا أريد أن أخرج حتى لا نخرج عن الموضوع، وإلا لسردت لكم قصص سليمان بن مهران هذا العالم المحدث الأمور الكثيرة. كذلك عليه في مجلس العلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من العيب والله أن تجد طلبة علم يجلس في مجلس علم، بل في مجلس حديث، يمر بهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلوا عليه. البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده ولم يصلي علي، البخيل. لهذا يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، ثم في المرات التاليات إنما هي للاستحباب على القول الصحيح، لأن الوجوب لا يفيد التكرار، وهذه مسألة قد سقتها لكم في أصول الفقه. فعليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تترضى على الصحابة، وأن تذكر العلماء بخير، لأنك كلما ذكرت العلماء بخير وكلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كم لك من الحسنات، ورفعك الله سبحانه وتعالى بها الدرجات العاليات الرفيعات. فعليك أن تصبر وتصابر لهذا العلم. أما كتابنا هذا فهو كتاب الوجيز، وهذا كتاب قيم في بابه في الفقه. والوجيز إنما هو من الاختصار، أوجزه أي اختصره، واضح؟ أوجزه أي اختصره. إذن هو وجيز مختصر في هذا الفن، وهو فن الفقه. قال في فقه السنة، فقه. إذن نحن سنبحث في الفقه، والفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. أما في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة يشمل العلم والظن، لأن بعض الأحكام إنما هي ظن، خبر آحاد ليست مقطوع بها، والعلم هو اليقين. إذن معرفة الأحكام، إذن نحن سنبحث في أحكام، أي أحكام؟ قال الأحكام، طبعا الأحكام جمع حكم، وهي في اللغة القضاء، وهي في اللغة القضاء. معرفة الأحكام الشرعية، إذن نحن سنبحث في أحكام شرعية، لا أحكام عقلية ولا أحكام عادية ولا أحكام عرفية، إنما بحثنا في هذا الكتاب في الأحكام الشرعية. والشرعية هي من الشرع، أي الثابتة بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة على الخلاف وعلى المسائل التي ستأتي من الإجماع والقياس. إذن نحن سنبحث في فقه السنة. السنة في اللغة الطريقة. وأما بالاصطلاح فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. هذه أربعة أمور: من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب، ألبسوا بها أو ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها أمواتكم. إذن هذه سنة قولية. السنة الفعلية كسؤال بعضهم لعائشة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بماذا يبدأ؟ قالت: كان يبدأ بالسواك. إذن هذا دلنا على أن هذه سنة فعلية، وهو ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة السنة التقريرية، وهي ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الجارية لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون الحديث حديث الطويل، سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، هذه سنة تقريرية أقرها نبينا صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة سنة تركية، وهذه يجهلها كثير من الناس. السنة التركية، السنة التركية وهي تروك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تخرج من ثلاث حالات. السنة التركية وهو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، إذا ضبطت ما سأقول ستضبط ويصبح عندك الأمر سهل في ضبط أي مسألة، في ضبط مسائل المصالح المرسلة وفي ضبط مسألة البدعة. السنة التركية ثلاثة أحوال: إما أولا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المقتضى، يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، لماذا تركه؟ لعدم وجود المقتضى. كماذا؟ كقتال مانع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم هل قاتل مانع الزكاة؟ لم يقاتله، لأنه ما وجد المقتضى، ما وجد من يمنع الزكاة في عهده حتى يقاتله، فلهذا ما قاتله. هل نقول ترك مانعي أو ترك قتال مانع الزكاة سنة؟ لا، نقول بل قتالهم سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها لأنها لم توجد، أي المقتضى لم يوجد. هذا الترك الأول. الترك الثاني أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضى ووجود المانع، وجود المقتضى ووجود المانع، كقيام رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم هل قام رمضان؟ نعم قام رمضان. وجد المقتضى لوجود القيام؟ نعم وجد المقتضى، وهو اجتماع الناس، وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ثلاث ليالي، صلى بهم ثلاث ليالي. إذن هذا المقتضى موجود، لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك القيام. لماذا؟ لوجود المانع، ألا وهو قال صلى الله عليه وسلم: خشية أن تفرض عليكم. إذن هذا مانع منع من استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الاستمرار بقيام رمضان جماعة. هل نقول أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة؟ لا، نقول الفعل هنا سنة. لماذا؟ لأن المقتضى موجود، وسبب الترك هو المانع، ولولا وجود المانع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك مانع من قيام رمضان جماعة؟ لا يوجد مانع، لأن الفرضية قد انتفت وانتهت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقبضه انقطع الوحي، فمن يأتيك يخبرك أن هذا فرض وليس بفرض؟ انتهى الوحي. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس بسنة، بل الفعل هو السنة. الثالث أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضى وعدم وجود المانع. هذه هي البدعة التي يقع فيها كثير من الناس. المقتضى موجود ولا يوجد مانع يمنعه، كالأذان لصلاة العيدين. هل يوجد مقتضى للأذان لصلاة العيدين؟ نعم، حتى يجتمع الناس ويجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ لا يوجد مانع يمنعه من ذلك. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجب في الاتباع، يجب عليك أن تترك كما ترك. لماذا؟ لأن المقتضى موجود ولا يوجد مانع يمنعه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فدلنا على أن الترك هنا واجب. وإذا خالفت هذا الترك وقمت بالفعل فوقعت في البدعة وأحدثت في شرع الله ما ليس منه. هذه ثلاثة أقسام، إذا ضبطها طالب العلم علم وفرق بين السنة والبدعة، بين المصالح المرسلة وبين البدعة، وبهذا تستقيم الأمور. ثم قال في فقه السنة والكتاب العزيز. الكتاب العزيز، العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأضاف الكتاب إلى من؟ إلى الله، يعني به القرآن. والقرآن كلام الله، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى بحرف وصوت مسموع ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلامه كلام حقيقي بحرف وصوت تكلم به سبحانه وتعالى، وهو كلام يليق به سبحانه وتعالى، فهو متكلم في الأزل وما زال متكلم متى شاء كيف شاء. ولا نقول هو كلام نفسي كما قالت الأشاعرة، كلا، بل هو كلام حقيقي كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى ماذا يا الله؟ حتى يسمع كلام الله. كلام من؟ كلام الله، أضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقي، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة. وأيضا لا نريد أن نخرج حتى لا نطيل، لأن البحث إنما هو في الفقه، وإلا فالعقيدة هي أصل الفقه في اللغة، ولكن في الاصطلاح قد بينتها أو قد بينت لكم ما معنى الفقه في الاصطلاح. ثم نبدأ بكلام المصنف رحمه الله تعالى في خطبة الحاجة. اقرأ المقدمة. المقدمة، مقدمته ليست من قدم له، إنما المقدمة التي هي خاصة به. عرفت؟
إن الحمد لله.
ما قال بسم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا البسملة لا نريد أن نخوض فيها حتى أيضا لا نطيل عليكم، ومن شاء أن يراجع إعراب البسملة فقد ذكرتها بتفصيل، وما فيها من المعاني وما فيها من التراكيب ومتى تقال وهل هي من القرآن أو ليست من القرآن وهل تقال قبل الفاتحة أو لا تقال. فليرجع إلى شريط الأصول من علم الأصول، فليرجع إلى شرح المذكرة، فإنني قد تكلمت هناك بالتفصيل الممل، تجد هذا قد ذكرته هناك، فارجعوا إليه حتى لا نطيل. أما إعراب البسملة ففيها إعراب كثير، والباء كما تعلمون حرف جر واسم مجرور واسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن والرحيم صفتان للاسم، وقيل في إعرابها غير ما ذكرنا، وأيضا لا نريد أن نطيل. قال مقدمة، وهذا تقديم ولا بد من المقدمة حتى يتضح لطالب العلم ماذا أراد المصنف بكتابه هذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به.
لا لا مش أنت، وين رجعت؟ ما معكم المقدم؟ لا لا ليس هذا، اقرأ هذا. ايوه اقرأ اقرأ اكمل. يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بما هو السنة التي قد تركها كثير من الناس، ألا وهي خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في دروسه وفي خطبه ومواعظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه، وكان يذكر هذه الخطبة القيمة. لماذا؟ لأن فيها من المعاني القيمة من التوحيد ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وقد أيضا شرحت هذه في كتاب، في نفس الكتاب هذا، لما وصلنا في الصلاة أظن ذكرنا هذه الخطبة هنا وشرحناها أيضا بالتفصيل. ولكن ينبغي على طالب العلم إذا ابتدأ في دروسه وابتدأ في كتاباته أن يبتدئ بهذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من لم يبدأ بالتشهد، أو كل خطبة لم تبدأ بالتشهد فهي كاليد الجدماء، فهي كاليد الجدماء. أما الحمدلة والبسملة، الأحاديث التي وردت فيها فهي أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصحيح هو التشهد. وأيضا لولا خشية الإطالة لا ذكرنا ما فيها من فوائد، ولكن حتى لا نطيل ذكرتها في محلها عندما وردت في هذا الكتاب، وبينت التفصيل الذي قد ورد فيها.
ثم إن علم الكتب من أفضل العلوم وأشرفها، به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وهذا لا شك فيه، أن العبادة كما بينت لكم لا تصح إلا بهذا العلم، والفقه إنما هو طريق لهذه العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. لأن الإنسان ما وجد في هذه الدنيا للأكل وللشرب وللعبث وللقيل والقال، إنما وجد لغاية عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادة كما بينت لكم هذا العلم، فعليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن تتعلم أمور دينك من التوحيد وغيرها من الأمور.
وإذا كان حصر النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك.
هذا كلام قيم، وهو أنه وإن كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد، لأن المرأة إذا خالط توحيده شرك فيا ويله ويلاه، لأن الشرك صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. أما الموحد مهما يقع في الذنوب والمعاصي فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إذن لابد أن تحقق أصل وجودك في هذه الدنيا، ألا وهو التوحيد، لأن التوحيد هو منجاة للعبد يوم القيامة من عذاب النار، وإن دخلها فلن يخلد فيها. أما من أشرك فإنه خالد مخلد فيها إلى أبد الأبد. وماذا استفاد في خلوده في هذه النار التي والله لا يصبر الإنسان على حر الدنيا، فكيف به في حر أو بحر الآخرة؟ لهذا عليه أن يتقي الله وأن يوحد الله وأن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان في عبادته أو في أسمائه وصفاته أو في توحيد الربوبية. عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحكم في شرعه إلا الله، ولا يقبل أحد شريك مع الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون قد سلك مسالك النجاة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من قال لك أن السفينة تجري على اليبس؟ هل رأيتم سفينة تجري على اليبس؟ ما رأينا هذا. لهذا لا بد أن تسلك طريق العلم وطريق التوحيد حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت منقى من الشوائب.
فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامة إمام الواحد البدعة.
ولن تعرف ولن تعلم أن هذه بدعة أو ليست ببدعة إلا إذا تعلمت ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا تعلمت هذا العلم علمت أن هذه سنة وهذه بدعة، فاتقيت الله سبحانه وتعالى من هذه البدعة وجعلت بينك وبينها وقاية ومجن، لأنك قد اتقيتها. أما إذا لم تتعلم هذا العلم فلا شك أنه سيحصل عندك الخلط واللبس، ستخلط بين الأمور ولا تعلم أن هذا ثابت أو ليس بثابت. وأنتم ترون كثير من الناس يعملون أعمال يظنون أنها سنة وهي بدعة منكرة، كما هو معلوم لديكم في كثير من الأماكن والبلدان. وربما يقول قائل: هذا الرجل يتعبد الله سبحانه وتعالى، فهل يعذب على عبادته؟ نقول: خذ جواب سعيد بن المسيب لما رأى رجل يصلي قبل الفجر أو بعد الفجر، الشك مني، فقال له: أتصلي الصلاة في هذا الوقت وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة؟ فقال: يا ابن المسيب، أيعذبني الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة؟ قال: لا، لا يعذبك على هذه العبادة، ولكن يعذبك على خلافك للسنة، يعذبك على مخالفتك لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا العبادة لم يعذبك عليها الله سبحانه وتعالى، هو ما أوجدك إلا للعبادة، فأنت جعلت نفسك كالنبي صلى الله عليه وسلم وخالفت هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهنا يأتي